بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع أن التوقيع الشريف الذي ظهر في أواخر أيام الشيخ المفيد رضوان الله عليه هما التوقيعان كما قلنا. التوقيع الأول الذي كان في يعني في سنة 410، والتوقيع الثاني كان في سنة 412، يعني قبل وفاة الشيخ المفيد بسنة واحدة التوقيع الثاني. بودنا أن نشير إلى هذا الاهتمام في التوقيعات وتوقيت هذا التوقيع من قبل الإمام عجل الله فرجه الشريف. لا بد لنا أن نرجع إلى أهمية التوقيع في الغيبة الصغرى، كما ذكرنا أن الإمام عليه السلام أراد أن يؤكد على وجوده الشريف، وأراد أن يربط شيعته بوجوده عن طريق السفراء وعن طريق المراسلات. خصوصا كانت التوقيعات هي حقيقة ثقافة مهدوية تشيع حالة الأمل عند أتباع أهل البيت عليهم السلام، إضافة إلى الرعاية العقائدية، الرعاية العلمية التي كانت من قبل الإمام عجل الله فرجه الشريف. وفي نهاية الغيبة الصغرى نجد أن التوقيعات قد انتهت بانتهاء السفارة. وانتهاء هذه التوقيعات لا يعني أنه كل شيء انتهى وأن الإمام عليه السلام قد انقطع عن شيعته وعن قواعده. بالتأكيد نجد أن الإمام عليه السلام حريص على أن يديم هذه العلاقة، يعني ديمومة العلاقة بين الإمام عليه السلام وبين شيعته هذه مستمرة. وهي من نفحات كرمه ومن نفحات رحمته عليه السلام. لذلك نجد أن في عهد الشيخ المفيد يبدو أن هناك ضرورة لإعادة مثل هذه التوقيعات، لإعادة مثل هذه المراسلات. وعلى ما يبدو أن هناك توقيعات أخرى، لكن يبدو أن شهرة هؤلاء العلماء أو عدم شهرتهم هذه تتعلق بشهرة التوقيع وعدمه. ما اشتهر من توقيع بعد الغيبة الصغرى، يعني في أثناء الغيبة الكبرى، هو توقيع الشيخ المفيد. والشيخ المفيد يشكل يعني واجهة مهمة، واجهة علمية وواجهة اجتماعية وقيادة أمة بأكملها. الشيخ المفيد كان يتصدى لوضع الأمة الإسلامية خصوصا عموما، والوضع الشيعي خصوصا. ولذلك نجد أن ضرورة يعني إعادة مثل هذه التوقيعات مرة أخرى لمسرح الأحداث. نجد أن الإمام عليه السلام على ما يبدو أنه وجد من الضرورة إعادة مثل هذه التوقيعات، لأن في هذه الفترة بالذات، وسنجد أن هذا التوقيع الأول والثاني أيضا، خصوصا الثاني، يشير إلى حركة يعني حركات من الحركات الدعاوى، ادعاءات من هنا وهناك، أباطيل وتضليل للرأي العام، للرأي الإسلامي، للرأي الشيعي. لذلك لعله هناك هزات عقائدية تحدث في المجتمع الإسلامي. الإمام عجل الله فرجه الشريف يريد أن يتصدى لمثل هذه الشبهات، مثل هذه التضليلات والتشكيكات. ولذلك أثار من جديد مسألة التوقيعات. إثارة هذه التوقيعات إثارة مهمة جدا، يعني أرجع الأمة الإسلامية إلى عهد جديد، وهو عهد التوقيعات، عهد الغيبة الصغرى، عهد وجود السفراء، عهد عدم انقطاع الإمام عجل الله فرجه الشريف عن شيعته. يعني أحست الأمة بأن الإمام عليه السلام لا زال متصل بها، لا زال يرعى شؤونها، لا زال يرعى أمورها، يشير إلى قضايا مهمة من مفاصل الوضع الإسلامي، من مفاصل الحركة الإسلامية. لذلك نجد أنه يشير إلى مثلا بعض التشكيكات، بعض الشبهات، بعض الأضاليل، بعض المدعيات التي حدثت في تلك الفترة. ونحن نعلم أن يعني الحسين بن روح قد عانى الكثير، وبقيت هذه يعني المعاناة، معاناة الدعاوى السفارة ودعاوى البابية وإلى آخره، لعلها تراكمت وازدادت وازدادت حتى وصلت إلى عهد الشيخ المفيد. لذلك نجد أن اهتمام الإمام عجل الله فرجه الشريف أولا بمخاطبته أيها الولي، أيها المخلص، كلمة الصدق، يوصفه بكلمة الصدق، أيها المجاهد لأعداء الله أو للظالمين. الشيخ المفيد لم يخرج بسيف ولم يخرج بشيء عسكري، إنما خرج بقلم وبصحيفة وبكلمة وبنشاط علمي وبدفاع علمي. ولذلك نجد أن الإمام عليه السلام يؤكد على هذا الجهاد. هذا الجهاد هو الذي يريده الإمام عليه السلام، الجهاد جهاد الكلمة، هو المتعارف عند أهل البيت عليه السلام، خصوصا في عهد الغيبة الكبرى. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام يؤكد على جهاد الشيخ المفيد بالجهاد العلمي. ولذلك نجد أن الاهتمام الذي يعني كان يصدر من الإمام عليه السلام للشيخ المفيد وللعلماء، يعني هذا طبعا دعم ودفع للوضع العلماء، وضع المرجعيات الشيعية، لأن المرجعيات الشيعية يريد أن يؤكد الإمام عليه السلام، أن يعيد للأذهان مرة أخرى أهمية هذه المرجعيات وأهمية هؤلاء العلماء.
وكذلك يهيئ للقاعدة،
يهيئ للقاعدة أيضا، يذكر بأن هناك حلقة وصل بين الإمام عليه السلام وبين شيعته. يعني إذا انتهت انتهى عهد السفارة بدأت دورة جديدة من العلماء، من المرجعيات، من قيادات الأمة، من قيادات الإسلامية. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام أكد على شخصية الشيخ المفيد، ووصفه بالأخ مرة، ووصفه بالولي الناصح مرة، ووصفه بكلمة الصدق مرة أخرى، ووصفه بالمجاهد للظالمين. وهكذا نجد أن الإمام عليه السلام يؤكد ويعزز مكانة العلماء ودور العلماء في الغيبة الكبرى.
نعم رضوان الله. سمح السيد، لو أردنا أن نقف عند بعض الإشارات التي وردت في التوقيع، لوجدنا أنه يعني سلام الله تعالى عليه الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه يشير إلى عدة نقاط، ولكن بودنا أن نقف ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص. نرى أيضا هنا وصفه بالولي المخلص، المجاهد فينا الظالمين، أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين، أنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين وخرج عليه بما هو مستحقه كان آمنا من الفتنة المضلة. يعني ماذا يعطينا هذا المنحة من الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بخصوص هذه الكلمات، ولما يريد، يعني ماذا يريد أن يهيئ في نفوس الآخرين؟
الإمام عليه السلام أراد أن يؤسس الغيبة الكبرى. يعني في هذا التوقيع الواضح من اتقى، يعني هذه توصية للشيخ المفيد أن يوصي وأن يبلغ القواعد الشيعية أنه من اتقى. يعني التقوى هي الأساس في العمل، التقوى هي أساس الحركة، التقوى هي أساس الانتظار. الانتظار هو التقوى بأكمله. قلنا أن الانتظار هو التكامل، هو البناء، هو التقوى. لذلك الإمام عليه السلام يؤكد أنه من اتقى من إخوانك وأخرج ما يستحقه، يعني ما يستحقه من دفع الزكاة، من دفع الأموال، من دفع المستحقات، من متابعة العلماء أيضا. ولذلك أرى أن هذا التوقيع هو أسس للغيبة الكبرى، وهو حالة التقوى وحالة التكامل وحالة النضج في العمل وحالة النضج في العقيدة وحالة النضج في التفكير. ولذلك نلاحظ أن هذا التوقيع هو توقيع يعني حقيقة ورقة عمل.
نعم.
للوضع الشيعي ورقة عمل للمنتظرين. من يقرأ ويتمعن في مثل هذا التوقيع يجد أن الإمام عليه السلام يؤكد على صيغ الانتظار وكيفية الانتظار، وكيف يكون الإنسان منتظرا.
نعم.
وكيف يكون الإنسان متكاملا في مرحلة الانتظار. الانتظار هي حقيقة بناء، الانتظار ليس إحباط، الانتظار هو بناء، والانتظار هو تعامل مع الحدث وتعامل مع الواقع وتعامل مع المستقبل أيضا. ترشيد الوضع الشيعي بمسألة الانتظار، وأن هذه الوثيقة التي أيدها الشيخ الإمام عجل الله فرجه الشريف للشيخ المفيد هي وثيقة عمل يحتاجها كل شيعين أراد أن ينتظر إمامه بمثل هذه الأساسيات وهذه القواعد.
نعم سمع سيد. ولو أردنا أن نقف أيضا، ومن بخل منهم بما أعاره الله من نعمته على ما أمره بصلته فإنه يكون خاسرا بذلك، لأولاه وآخرته.
نعم.
أيضا يعني هذا الربط.
نعم. يعني الإمام عليه السلام أراد أن يخلق في مثل هذه الخطابات.
نعم.
يخلق مجتمعا يعني متكاملا، مجتمعا متكافلا. هذا التكافل الاجتماعي مهم. نعم. يعني حينما يشيد بالعطاء ويشيد يعني بما يعطيه الإنسان من مستحقاته في الزكاة، في الحقوق، في الصدقات، في الإكرام أيضا، نجد أن الوضع الشيعي آنذاك كان وضعا يعني محاصرا من قبل السلطات، والوضع الشيعي لا يحسد عليه في تلك الفترة. لذلك نجد أن الطبقات الفقيرة جدا والمتدنية في الوضع الاقتصادي والوضع المالي هو الوضع الشيعي حقيقة. لذلك الإمام أراد عليه السلام أراد أن يعني يعمر هذه الموازنة، أراد أن يصلح مثل هذه العلاقات، علاقات تكافلية، علاقات اجتماعية، أن يعطي من يجد في نفسه إمكانية العطاء والتمويل، أن يعطي لهذه الطبقات المستحقة. هذا حقيقة يعني العطاء، البذل، السخاء، تفقد الفقراء، تفقد المعوزين، تفقد المساكين، هذه حقيقة حركة من حركات الانتظار، حركة من حركات يعني التقوى. لذلك نجد الإمام عليه السلام يؤكد على العطاء ويؤكد على حالة
التكافل الاجتماعي،
التكافل الاجتماعي والمحبة والوئام والشعور بمسؤولية كل إنسان. يعني كل إنسان في حالة الانتظار، كل إنسان عليه مهمة وعليه مسؤولية، فلا يجد الإنسان نفسه أنه مبتعدا عن الواقع. يعني يريد الإمام عليه السلام أن يحرك الواقع، أن يحرك الوضع الاجتماعي، أن يعطي للوضع الاجتماعي زخما ودفعا قويا بغض النظر عن الوضع الفردي. يعني مرة أن يخاطب على أساس الوضع الفردي، مرة يريد أن يخاطب على أساس الوضع الاجتماعي. لذلك نجد حالة التكافل الاجتماعي مؤكدة في خطابات الإمام عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام. يعني سمح سيد، يعني بود يعني أن نقول، يمكن أن نقول أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه أراد أن يشيع هذه الثقافة، ثقافة يعني مثلا لنقل النظرية الاقتصادية، النظرية الاجتماعية، نظرية التكافل الاجتماعي إلى آخره. سمح سيد، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا.
عظيم.
نعم.
عظيم.
فماذا يعطينا هذا أيضا، وهل لنا بوقف عند هذا؟
واضح، هذه واضحة. يعني يريد أن يقول الإمام عليه السلام أن الأمة هي التي تتحمل مسؤولية الغيبة.
نعم.
الأمة التي لا تبصر يعني مسؤوليتها وتكون سببا في غيبة إمامها هي التي تتحمل مسؤولية الغيبة. لو أن الناس قد بصروا وقد أدوا الوفاء وأدوا مسؤوليتهم اتجاه إمامهم، وعلموا كل واحد منهم ما يستحقه، ما هي واجباته، ما هي مستحقاته، بالتأكيد أن الله تعالى سيرحم مثل هذا المجتمع.
لا.
المجتمع المتكافل، المجتمع الرحيم، المجتمع الرؤوف، المجتمع الذي يستحق القيادة كقيادة الإمام عليه السلام. لا. أما أن يكون مجتمعا مهزوما، أما أن يكون مجتمعا طامعا، مجتمعا يتعامل بالأمور المادية، أن يقدم الأمور المادية ويقدم الأمور يعني حقيقة الدنيوية فوق كل اعتبار، هذا المجتمع لا يستحق قيادة المعصوم. إضافة إلى أن الإمام عليه السلام يريد أن يؤكد إلى أن مسؤولية المجتمع في إظهار الغيبة، يعني في ظهور الإمام عليه السلام، مجتمع مسؤولية المجتمع في ظهور الإمام. ولذلك عندنا روايات تعضد مثل هذا الخطاب في عن الإمام، يعني عن الأئمة عليهم السلام، وعلى ما في بالي عن الإمام الرضا عليه السلام أو غيره من الأئمة، أن الله تعالى قد جعل الأمر هذا في الحسين عليه السلام. فلما يعني تجرأوا على أبي عبد الله عليه السلام بما يعني وقع عليه من القتل والظلم والتنكيل، أن الله تعالى أخره إلى أمد آخر، فجعله في الإمام الصادق عليه السلام، وفي بعض الروايات في الإمام الكاظم، يعني رواية في الإمام الصادق عليه السلام، رواية في الإمام الكاظم. لكن حينما أباحت الشيعة لم يكتموا السر، يعني جعله الله تعالى في آخر الأئمة عليه السلام.
إذن سمح سيد، لو أردنا أن نقف عند هذه النقطة التي أشرتم إليها، يعني هناك من يدعي وهناك من يروج وهناك من يسوق إلى عدة أقاويل بأننا يجب أن نشيع ثقافة الظلم، ثقافة البؤس، ثقافة الشقاء، ثقافة اللا مسؤولية، ثقافة الحرمان، ثقافة الإرهاب، حتى يعني يمكن أن يظهر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فما هو ردكم على هذه المدعيات؟
يعني هو لماذا يتبرع بالظلم؟ الظلم هو موجود، ولماذا يتبرع بالإرهاب؟ والإرهاب موجود في كل مفاصل الحياة. يعني حينما نسمع من هنا وهناك أن الإرهاب يعتدي على حرمات الناس وعلى أنفسهم وعلى يعني على حرمات المجتمع، لم نجد ضرورة لإشاعة مثل هذا الأمر. يعني بطبيعته، طبيعة الوضع الإنساني، بطبيعة الوضع العام، أن الظلم لا بد أن يشاع. علينا أن نبني أنفسنا في يعني في خضم هذا الصراع، صراع الظلم، صراع التسابق على الدنيا، صراع المصالح الدنيوية. يجب علينا أن يعني نكون أقوياء، يجب علينا أن نقدم للإمام عليه السلام عرضا بأننا جادون في نصرته، مستطيعون أن ننصره. حقيقة هذه حالة الانهزامية التي هؤلاء يفكرون بها حالة انهزام وحالة عدم فهم، يعني عدم هضم لإطروحة الإمام، لإطروحة الغيبة الصغرى والكبرى. لذلك أجد أن هؤلاء يعني حينما ينهزمون من هنا هناك انهزاما نفسيا، نجد أنهم يشيعون حالة الفوضى في الفهم،
النبي صلى الله عليه
وسلم في التفكير، والفوضى في الثقافة المهدوية. هذه فوضى.
النبي صلى الله عليه وسلم يشيع ثقافة الانتظار الإيجابي، وهم يشيعون ثقافة الانتظار أو
اللامسؤولية.
يملأوا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
ملئت،
لم يقل أنتم شاركوا في ملئها وما ذلك. يعني إذن سمح السيد، لو يعني أردنا أن نقف عند مفاصل أخرى بالنسبة للتوقيع، هناك توقيع ثالث بالنسبة للشيخ المفيد، وكما يشير وكتب في غرة شوال من سنة 1214 نسخة التوقيع باليد العليا: صلوات الله على صاحبها، هذا كتابنا إليك أيها الولي الملهم للحق العلي بإملائنا وخط ثقتنا، فخفه عن كل أحد وطوه، واجعل له نسخة يطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا، شملهم الله ببركتنا ودعائنا إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
ما هو تعليقكم على ذلك؟
طبعا مع كل توقيع على الظاهر، خصوصا توقيعات الغيبة الكورة، وإن كانت توقيعات محدودة كتوقيع الشيخ المفيد وتوقيعات بعدها لبعض العلماء، لا بد للإمام عليه السلام أن يصدق، أن يصادق على هذا التوقيع، أن يمضي على هذا التوقيع. يعني لا بد أن يكون هناك لكل يعني كتاب رسمي، لا بد أن يكون شعار الدائرة، شعار الجهة التي تصدره. الإمام عليه السلام حينما يكتب هذا التوقيع، كيف يثبت الإمام الشيخ المفيد على أن التوقيع صادر من الإمام عليه السلام؟ لا بد أن يعني يهمشه أخيرا أنه هذا، يؤكد على أنه هذا هو من إملائنا ومن خط ثقتنا، يعني من خط السفير، عفوا، من خط بعض الثقات الذين يحيطون بالإمام عليه السلام. لذلك مرة أن يكتب الإمام عليه السلام بيده الشريفة الخط، ومرة أن يمليه هو عليه السلام، ومرة أن يعطيه مشافهته.
يعني سمح السيد، هذا التأكيد من قبل الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وحشد هذه المعلومات وهذه التأكيدات من قبله عليه أفضل الصلاة والسلام مرة إلى الشيخ المفيد، ولكن يعني يبدو أن كل ذلك هو إلينا نحن. نحن في حلقة يعني سابقة قلنا ما هي مسؤوليتنا اتجاه الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اليوم بودنا أن كيف نحافظ ونهيئ لهذه المسؤولية.
في الحقيقة أن الخطابات هذه وحتى التوقيعات كلها هي خطاب يعني للمجتمع، للجيل القادم، للأجيال القادمة، لنا طبعا. تهيئة الأمر كما قلنا أننا كيف نثبت للإمام عليه السلام دعوته أن ندعوه لظهوره؟ يعني نحن أيضا نشارك بقدر ما تشارك علامات الظهور في ظهور الإمام عليه السلام، أيضا نحن نشارك في ظهور الإمام عليه السلام، أن ندعوه بكل صدق وبكل إخلاص. هل أن الإمام عليه السلام سيطمئن لوجود مثل هذه القواعد؟ فإذا مسؤوليتنا أمام الإمام عليه السلام أن نبني أنفسنا، يعني مسؤولية البناء، مسؤولية التكامل. إذا علم الإمام منا صدق هذه النية النوايا وصدق هذا يعني الإخلاص لدعوته، يعني لحضوره لظهوره، بالتأكيد أنه سيعجل الله تعالى عليه. لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير لا بد أن يكون منا، البناء لا بد أن يكون منا، الله سبحانه وتعالى سيغير بعد ذلك.
إذا سمح سيدي يعني نكمل أو نجيب على الأسئلة. نعم، بالنسبة للأخ طه من الناصرية، النصيحة السماوية يعني من جبرائيل، هل هي منه أو يعني هل هو المنادي بها أو هناك شخص آخر أو كيف؟
طبعا الروايات تشير إلى أن النداء من جبرائيل عليه السلام، كأنما جبرائيل هو يتولى هذه النداءات. نعم. يعني ويذكرنا النداء يعني حقيقة في أيام النبي صلى الله عليه وآله حينما نادى جبرائيل، يعني هذا ليس شيئا جديدا. يعني جبرائيل كما يذكر التاريخ الطبري أن جبرائيل عليه السلام نادى بين الأرض والسماء في واقعة أحد، لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار، ويذكر الطبري وغيره من المؤرخين. يتولى الصيحة جبرائيل عليه السلام في أول النهار، وفي آخر النهار يتولى الصيحة إبليس، صيحة معاكسة لما أطلقه جبرائيل عليه السلام، أنه يشير إلى أن الحق مع علي وأولاده عليه السلام.
نعم، إذن هو سمح السيد يشكك في الإطلاق، يبدو أنه
يعني هو يتساءل، وأنا لا أريد أن يعني أتهم الأخ
يعني يشكك في طول العمر، يشكك في أنه ولد
أم يولد. أنا أريد أن أقول له أنكم بما أنكم تعترفون بالخضر، وهو يقول أنكر الخضر للأسف الشديد،
أيضا يعني ينكر الخضر،
دراساته بعض دراساته ناقصة، يعني بعض اطلاعه ناقص،
هسه إنكار الخضر أنا وإنكار مصادر المسلمين بالنسبة إلي البخاري ومسلم.
ثم أن الله تعالى قد أطال عمر عيسى عليه السلام. نعم. ورفعه إلى السماء وأطال عمره. نعم. والبخاري يؤكد ماذا يكون بعد ذلك في حديث يعني متواتر في البخاري وفي مسلم وفي أمثال من الصحاح، يكون إمامكم منكم ينزل عيسى وإمامكم منكم.
نعم.
وكثير من ممن فسر هذا قال أنه اعترض على أن البخاري لم يذكر حديث للإمام المهدي عليه السلام أو يشير إلى الإمام المهدي، يقولون أن هذا صريح جدا بأن الإمام المهدي عليه السلام هو الإمام الذي يصلي في عيسى خلفه. أنا أقول للأسف الشديد أن هذه مشكلة، يعني مشكلة التشكيك في أن الله تعالى يطيل عمر الإمام عليه السلام.
نعم، إذن سمح السيد بالنسبة للأخ عدي، يعني إذا كنا نستفيد بهذا لأنه أولا أنكر وثم شكك بمصادره، وهذا سمح السيد يعني بودي أن أعلق أن هذه يعني أن النظرية وهذه يعني التشكيكات، فترة التشكيكات لقد وردت في الإنترنت بشكل فظيع، ولذلك هم ينساقون وراء الإنترنت. الإنترنت أصبح حالة خطرة، شكك في الأصول القرآنية كما لاحظنا من خلال هذا الاتصال، أولا أنه شكك في حقيقة قرآنية، ثم بعد ذلك أنه شكك في مصادره التي وردت فيها كثير من الأحاديث بهذا الشأن. هل ولد، هل سيولد، هل يعني فترة طول
يعني
الأمر
لها؟ أستاذي العزيز، هذه عقدة، يعني هذه عقدة لا تحل، أنا أعتقد أنها لا تحل. كتب فيها العلماء وناظر فيها يعني الفقهاء وتكلم فيها البعيد والقريب في أن الله تعالى قادر عن على أن يجعل عمر إبليس هو عدو الله تعالى إلى آلاف السنين، فهل عاجز على أن يجعل ولي من أولياء الله تعالى عمره بهذا العمر المديد وهو الإمام؟ ما الغرابة في ذلك؟ أنا لا أدري، هل التشكيك في إعجاز الله تعالى؟ إذا كان التشكيك في إعجاز الله تعالى فينقطع الحديث، وإذا كانت المسألة أن المسألة هي مسألة جدال وإثبات شخصية معينة وإثبات قضية معينة
وإنكار حقيقة
وإلغاء آخر معينة أنا أعتقد أن الجدال عقيم مع البعض وأعتقد أن الوقت مضيعة مع هؤلاء.
نعم سمح سيدي يعني نعم. بودنا أن نقف عند بعض الاتصالات لأن لم يتبقى لدينا كثير من الوقت. عدي من بغداد، ما العلامات التي اكتملت
لحد الآن؟ نعم حقيقة أن العلامات التي اكتملت قلنا أننا سنأتي إن شاء الله تعالى إلى محور العلامات ونقسم العلامات علامات بعيدة الظهور وعلامات قريبة للظهور وعلامات متوسطة بين أن تكون بعيدة وبين أن تكون قريبة. العلامات التي تحققت حقيقة أكثرها هي بعيدة. يعني حينما يقرأ الأخ الكريم في خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إشارة إلى بعض علامات الظهور ويشير إلى أن سيعم حالة الظلم، الفساد في المجتمع عموما، القتل، الزنا، أكل الربا، أكل مال اليتيم إلى آخره، كل هذه ستشاع وهذه تفلسف. يعني أكل الربا يفلسف وللأسف الشديد على أساس قواعد، يعني لا أعرف كيف يعتمدون على بعض الفتاوى وبعض القواعد الفقهية وبعض التخريجات الفقهية ويأكلون مثل هذا الربا وأمثاله. مثل هذا الربا ومثل قتل النفس المحترمة اليوم مئات بل آلاف تقتل بدون ذنب. هذه هي من العلامات التي تتحقق الآن تتحقق، وأن الله تعالى يرينا مثل هذه العلامات في القتل، في الظلم، في أكل مال اليتيم، في الربا إلى آخره. فمثل هذه العلامات البعيدة تتحقق ومن المؤكد أنها تحققت. حكم بني العباس أيضا الإمام عليه السلام أشار إليه أنها هذا أيضا مقدمة لظهوره، وقلنا أنه علامات بعيدة جدا. لكن كلامنا في العلامات القريبة جدا وهي العلامات الخمس التي سنتحدث عنها بإذن الله تعالى، وسنفصل العلامات القريبة والبعيدة والمتوسطة فيما بين ذلك.
نعم بالنسبة لي أخة أم علي من بغداد، هل يحدث خسف ببغداد؟
الحقيقة الخسف إن شاء الله بعيد عن بغداد بإذن الله تعالى. الخسف لا يكون إلا في البيداء، الله سبحانه وتعالى يخسف بجيش السفياني بعد ذلك وبقضية سنشير إليها إن شاء الله تعالى. نعم هناك معارك، ستكون هناك معارك، وإن كان البعض يعني يميل إلى مثل هذه يعني الروايات والتنبؤات على أن بغداد سيعمها الدمار ويتصور أن هذا الدمار لعله من الخسف، يبدو أنه من حالة الصراع، من حالة ما يحدثه مخلفات السفياني، حالة دمار وحالة فوضى وحالة قتل وحالة تهديم إلى آخره. وهذه بإذن الله تعالى سيدفعها شيعة أهل البيت عليهم السلام إن شاء الله تعالى بإمكان إن شاء الله يرضي الإمام عليه السلام
عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للأخ حسين من بغداد أيضا، هناك شخصيات ادعت بأنها اليماني، ما هو ردكم؟
والله يا أخي العزيز أن قلت أن اليماني يظهر من اليمن، اليماني نسبة إلى اليمن، وأن علماء أهل السنة أكدوا أن اليماني هو القحطاني أيضا، وأن القحطانية هي في اليمن، قبائل القحطانية موجودة في اليمن، من ينتسب إلى اليمن أيضا قحطاني، والروايات تؤكد على أنه من اليمن، وأن الروايات تؤكد على أن الدول المجاورة لليمن ستشترك في نصرة اليماني وفي جيش اليماني. ولا أدري كيف يكون اليماني من العراق، يعني لا أدري كيف، هل إذا قلنا أن الخراساني يخرج من الشام من يصدق أن الخراساني يخرج من الشام، أو أن السفياني يخرج من بغداد؟ هذه الأمور يعني تكذب نفسها بنفسها. يعني حينما يقول أنه اليماني يخرج من البصرة، هو اليماني نسبة إلى اليمن، كيف يخرج من البصرة؟ نحن عندنا روايات مؤكدة على أنها تؤكد على أن اليماني يخرج من اليمن وسمي اليماني نسبة إلى انتسابه إلى هذا البلد.
ثم هناك حقيقة يعني سمع السيد وتأكيد أن اليماني والخراساني لا يظهران إلا بعد الصيحة.
بعد الصيحة إن شاء الله.
كما هو بالنسبة لي الأخ علاء من بغداد، لم يتبقى لدينا كثير من الوقت، ما موقف المرأة في الظهور أو الامرأة في الظهور؟
طبعا موقف المرأة كموقف الرجل، يعني هي مخاطبة أيضا بالظهور، بل لعلها يعني مسؤوليتها أكثر وأعمق وأكبر. على عاتقها سيكون تربية نشأ، تربية جيل، تربية أناس يتطلعون إلى الإمام عليه السلام، نشأ يتطلعون إلى نصرته، لا تخلقه إلا المرأة حقيقة.
نعم.
الأم الكاملة، المرأة الكاملة، الزوجة الكاملة التي لا بد أن تدفع زوجها، تدفع أولادها لمعرفة الإمام، للتثقيف على الإمام، لمحبة الإمام، لإشاعة هذه الروح.
ربما أجبنا على ما هو ماذا يعني الخضر بالنسبة للإخوة السنة، ربما أجبتم على هذا السؤال.
قلنا نعم نعم.
نعم. وبالنسبة للأخ حسن، من الديوانية الفتنة التي تحدث في سوريا، هل تحدث في دول أخرى أو تعم دول أخرى؟
طبعا حينما يكون هناك يعني فتنة في سوريا، هي سوريا لم تكن محصنة وحدها، يعني الفتن ستأتيها من هنا وهناك بالتأكيد. وهناك يعني إشارة إلى أن في مصر أيضا ستشترك، في مصر أيضا في مسألة الفتنة التي تعم سوريا. وحينما نتحدث عن السفياني نتحدث عن هذه المفاصل في الفتنة في الشام، وما يشاركها أيضا من مصر ومن المغرب وغيرها بإذن الله تعالى، وسنشير بمثل هذا التفصيل إن شاء الله تعالى.
نعم إن شاء الله. كلمة أخيرة سماحة السيد.
الكلمة الأخيرة، أنا أقول للأسف الشديد أن هناك دعاوى وأن هناك يعني محبة للإمام عليه السلام من قبل الناس، وهذه المحبة أرجو أن لا تستغل، وأرجو أن لا تذهب هكذا سدى. يعني على المؤمنين أن يطالبوا هؤلاء مدعو السفارة، مدعو اليمانية، مدعو لا أعرف من هنا وهناك من هذه التسميات، أن يطالبهم بالدليل، يطالبونهم بالدليل. يعني حينما يظهر الإمام المهدي عليه السلام أنت عليك أن تطالبه بالدليل، كيف تثبت أن يثبت نفسه أنه هو الإمام المهدي؟ كيف يثبت أنه هو الإمام؟ يعني عندنا روايات أن أتباع الخراساني وأن أتباع اليماني وأن أتباع حتى أتباع الإمام عليه السلام حينما يظهرون معه يطالبونه بالدليل أمام الناس حتى يصدق قوله ويصدق تصدق مكانته وتصدق دعواه.
نعم. إذن سمع سيد نتوقف عند هذا القدر، شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به من حسن الإجابة في هذه الحلقة.
شكرا لكم.
كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.